أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الاستدلال بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حيث استدل بها على البراءة الشرعية بتقريب أن بعث الرسول كناية عن البيان على التكليف، فقبل صدور البيان على التكليف أو فقل قبل وصوله إلى المكلف، فماكو عقاب على مخالفة التكليف غير الواصل، وهذا هو البراءة الشرعية. ورد عليه بعدة إيرادات، وكان الإيراد الأول هو أن نفي فعلية العقاب أعم من نفي استحقاق العقاب، وما دام استحقاق العقاب محتمل فلا يكون هناك أي رخصة في ارتكاب الفعل المشكوك. مجرد الإخبار بعدم وقوع العقاب قد يقترن بتنجز التكليف، كما وعد بعدم فعلية العقاب لمن اجتنب الكبائر وإن ارتكب الصغائر. الإيراد الثاني ما قيل من أن مفاد هذه الآية الكريمة عدم تحقق العقاب الدنيوي بالنسبة إلى ما كان يصدر من الأمم السابقة قبل بعث الرسول إليهم. بقرينة التعبير بصيغة الماضي: وما كنا معذبين، فلا علاقة لهذه الآية الكريمة على نفي العقاب الأخروي، والذي لولاه لم تتم البراءة الشرعية. أجيب عنه بعدة أجوبة. الجواب الأول: ما قيل من أن ظاهر العذاب إما خصوص العذاب الأخروي أو أنه مطلق يشمل العذاب الأخروي، خصوصا بملاحظة ورود هذه الآية في سياق آيات تناسب العقاب الأخروي، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم أضيف إلى هذا الجواب أن الاستشهاد بصيغة الماضي غير صحيح، فإنه كما ذكر في الكفاية الأفعال المنسوبة إليه تعالى منسلخة عن الزمان. هذا الجواب غير تام، فإن الظاهر صيغة الماضي حتى بالنسبة إليه تعالى، وصدور الفعل منه تعالى في الزمان الماضي، لولا القرين على الخلاف. نعم، لو كان مفاد الخطاب عدم تناسب هذا الفعل معه تعالى فهم منه الاستمرار، ولكن لو كان مفاد الآية أنه لم يكن من عادته سبحانه وتعالى ذلك، لم يكن من عادته سبحانه وتعالى أن يصدر منه عقاب وعذاب في حق الأمم السابقة قبل أن يبعث إليهم رسولا، فإنه لا يظهر من ذلك إلا نفي العذاب الدنيوي. الجواب الثاني ما ذكره السيد الخائي من أن نفي العذاب الدنيوي عند عدم تمامية البيان على التكليف يدل بالأولوية القطعية على نفي العقاب الأخروي، فإن العذاب الدنيوي أهون من العقاب الأخروي. فكيف احتمالي لعذاب الآخرة؟ سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، حينما طلب منه أخوه أن يعطي إليه صاعا من حنطة، صاع 3 كيلو، فيقول الإمام عليه السلام: أدنيت إليه حديدة. كانت حارة جدا، ففزع عقيل، فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من الأذى ولا أئن من لظى؟ أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. على أي حال، السيد الخوي يقول العذاب الدنيوي إذا انتفى عند عدم تمامية البيان على التكليف بالأولوية القطعية العذاب الأخروي ينتفي لكوني أشد وأدوم. طبعا هذا الجواب من السيد الخوي مبني على ما مر منهم من أن مفاد الآية الكريمة أن العذاب قبل بعث الرسول لا يناسب عدله سبحانه. إذا هيك شيء أصلا لا حاجة إلى هذا التتميم. إذا كان مفاد الآية أن العذاب قبل بعث الرسول ينافي عدلنا، هذا ينسلخ عن الزمان. الذي يقول بأن مفاد الآية نفي العذاب الأخرى العذاب الدنيوي قبل بعث الرسول في الأمم السابقة، يقول مفاد الآية أنه لم يكن من عادتنا ودأبنا أن نعذب قوما نرسل عليهم الصواعق أو ننزل عليهم عذابا من السماء قبل أن نبعث إليهم الرسول، أي أولوية تقتضي أن نقول بأن العذاب الأخروي منتف بالفحوى والأولوية القطعية؟ العذاب الدنيوي استعجال بالعذاب مانع من التوبة، مضافا إلى أنه إذا نزل العذاب الدنيوي يعم المذنب والبريء، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والغمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، إذا يجري سيل لا يرحم أحد. ولأجل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فماكو أولوية. نعم، لو كان مفاد الآية الكريمة أن العذاب قبل بعث الرسول ينافي عدله سبحانه وتعالى كان مفاده منسلخا عن الزمان، وإطلاقه كان يشمل العذاب الأخروي. إن قل لعل مقصود السيد الخوي هذا المطلب، نقول لا، هذا جواب آخر من السيد الخوي، كجواب آخر أذكره كجواب ثالث عن هذا الإيراد، فإنه ذكر السيد الخوي أن سياق هذه الآيات أن العقاب قبل بعث الرسول ينافي عدله سبحانه وتعالى. ومن الواضح أنه لا يختلف العذاب الدنيا والأخروي، أجبنا عن هذا الجواب أيضا، قلنا بأن مفاد الآية ليس كون العقاب منافيا لعدله أو لرأفته، لا، ليست عادته سبحانه وتعالى ذلك. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني ينافي فضله، ينافي عدله، ينافي رأفته، لا، ما كان الله ليطلعكم على الغيب، ليس من دأبه سبحانه وتعالى ذلك. فالإنصاف تمامية هذا الإيراد الثاني، وهو اختصاص نفي العذاب في هذه الآية بالعذاب الدنيوي بالنسبة إلى الأمم السابقة، فيكون نظير قوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. وقد مر أن الذيل قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الآية اللي بعدها واردة في العذاب الدنيوي، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. الإيراد الثالث على الاستدلال بهذه الآية الكريمة على البراءة الشرعية ما ذكره في البحوث من أن المقدار الذي يثبت فيها البراءة بهذه الآية الكريمة المورد الذي لم يصدر بيان من الشارع على ثبوت التكليف فيه، لا ما صدر منه ولكن خفي البيان على الناس لكتمان الظالمين، لظلم الظالمين وكتمان العالمين الفاسقين الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. إن قلت ما يخالف، إحنا مقتنعين بهذا المقدار. الآية تدل على أن ما لم يصدر فيه بيان من الشارع على التكليف فتجري فيه البراءة، ما يخالف. بعد ذلك نتمسك باستصحاب عدم صدور البيان من الشارع. نقول خب إذا احتاج إذا محتاجين إلى الاستصحاب قلنا نستصحب عدم التكليف من دون أن نحتاج إلى البراءة. إذا نتوسل بالاستصحاب لا نحتاج أن نجري استصحاب عدم صدور البيان من الشارع، فإنه أكل من القفا. نجري استصحاب عدم التكليف فيكون بنفسه منتجا لنتيجة البراءة الشرعية كما سيأتي إن شاء الله. يمكن الجواب عن هذا الإيراد الثالث بأن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون بعث الرسول كناية عن البيان في معرض الوصول، ويشهد له قوله تعالى ولئن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يعني إذا قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، الملائكة يقولون لهم اسكتوا، بارحة أرسلنا الرسول بعد ما واصل إليكم بالطريق. هذا عرفية، المتفاهم العرفي من بعث الرسول كونه كناية عن البيان في معرض الوصول. فالمهم في الاستدلال، فالمهم في الإيراد على الاستدلال بالآية هو الإيراد الثاني. ثم إنه لو أجيب عن جميع الإيرادات كما أجاب السيد الخوي وقبل الاستدلال بهذه الآية الكريمة على البراءة الشرعية، لكنها تدل على البراءة الشرعية بالمعنى العام. شلون؟ أكو براءة شرعية بالمعنى الأخص وأكو براءة شرعية بالمعنى العام. إذا كان الخطاب بنحوه يكون دليل وجوب الاحتياط وارد عليه ورافع لموضوعه، فهذا مفاده البراءة بالمعنى العام، يعني براءة في فرض عدم وصول البيان لا على التكليف الواقعي ولا على وجوب الاحتياط. وأما إذا كان دليل وجوب الاحتياط معارضا له ولم يكن رافعا لموضوعه فهذا يكون من دليل براءة بالمعنى الأخص. رفع ما لا يعلمون دليل البراءة بالمعنى الأخص. ليش؟ لأن دليل وجوب الاحتياط لا يجعل التكليف الواقعي المشكوك مصداقا لما يعلمون، بل يبقى مصداقا لما لا يعلمون، فيكون حديث الرب دليل على البراءة الشرعية بالمعنى الأخص. بينما أن هذه الآية الكريمة لو تمت دلالتها على البراءة الشرعية فأكثر ما تدل عليها هو البراءة الشرعية بالمعنى العام، لأن بعث الرسول كناية عن البيان الشرعي الأعم من البيان على التكليف الواقعي أو البيان على وجوب الاحتياط. الآية الثانية التي استدل بها على البراءة الشرعية قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. في البحوث قال: خش آية، هذه الآية تمتاز على الآية السابقة، فهي تدل على البراءة الشرعية بالمعنى الأخص. شلون؟ يقول في البحوث: وما كان الله ليضل، كناية عن تسجيل هذا القوم في الضالين ليعاقبهم عقاب الضالين، وإلا الله سبحانه وتعالى لا يضل إلا بمعنى أنه يسجلهم في الضالين ليعاقبهم على ضلالهم، أو أن معناه خذلان القوم والإعراض عنهم كي يؤدي إلى ضلالهم. على أي حال كناية عن العقاب. وما كان الله ليضل قوما، أي ما كان الله ليعاقب قوما حتى بعد إذ هداهم إلى الإسلام، بعد إذ هداهم إلى الإيمان. ما كان الله ليعاقب قوما بعد إذ هداهم إلى الإيمان حتى يبين لهم ما يتقون. أبد الله سبحانه وتعالى لا يعاقب قوما بعدما هداهم إلى الإسلام والإيمان إلا بعدما يبين لهم ما يجب عليهم وما يحرم عليهم. وظاهر قوله يبين لهم الإنحلالية. أنت عالم، الله سبحانه وتعالى بين لك ما يجب عليك أن تتقي. أنا جاهل، لم يبين لي ما يجب علي أن أتقي منه. وظاهر التعبير حتى يبين لهم ما يتقون هو تبيين ما يتقون بالعنوان الأولي، لا بعنوان الشبهة، لا بعنوان وجوب الاحتياط. فتم الاستدلال: وما كان الله ليعذب قوما حتى يبين لهم الواجبات والمحرمات بالعنوان الأولي، فلا يشمل وجوب الاحتياط الذي هو عنوان ثانوي مترتب على الشك في التكليف الواقعي. ولكن الإنصاف عدم تمامية هذا الاستدلال. أولا، ما هو المنشأ لحمل قوله تعالى وما كان الله ليضل على كونه كناية عن نفي العقاب؟ لا، هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يكتفي ببعث الرسول لأجل أن يؤمنوا بالله ويسلموا بعد ذلك يعوفوا، ما يرسل مع رسوله كتابا وشريعة يبين لهم فيها السلوك العملي لهم. أول يوم يجي النبي يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هم قالوا لا إله إلا الله، صدقوني، قالوا نصدقك ونشهد أنك رسول الله. ينتظرون، النبي قال لهم: روحوا إلى بيوتكم. انتظروا سنوات ولا أحد يبين لهم موقف هذا النبي بالنسبة إلى السلوك العملي مالتهم، يستمرون في أكل الربا وفعل الزنا وكل شيء وشرب الخمر وأكل الميتة. لا، وما كان، هم يصيرون ضالين بعد ضلالة عملية، بس مثل العلويين في سوريا كل شيء يسوون بس يحبون أمير المؤمنين. يشربون عرق، ما يصلون ويصومون بس يحبون أمير المؤمنين. هذا ضلالة عملية بعد. الضلالة الاعتقادية تخلصوا من عدها، آمنوا بالله وبرسوله، ولكن سلوكهم العملي نفس سلوك الكفار. يقول الله سبحانه وتعالى: لا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، أي للإسلام، حتى يبين لهم ما يتقون. يبين لهم الفروع العملية كي يهتدوا بذلك هداية كاملة عقائديا وعمليا. بعد ذلك كل من يضل فإنما يضل لنفسه، ولا يستند ضلاله إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. وثانيا، ظاهر قوله تعالى حتى يبين لهم هو تبيين الواجبات والمحرمات بالنحو المتعارف. شنو معنى الانحلالية؟ بيّن للناس ما يتقون، ما واصل إلى بعض الناس آخر. وثالثا، لو فرضنا أن ظاهر قوله تعالى وما كان الله ليضل أي ليعاقب، وظاهر قوله حتى يبين لهم ويتقون يعني حتى يوصل البيان إلى كل مكلف، لكن لماذا لا يشمل هذا البيان بيان الوجوب بالنسبة إلى الاحتياط، بيان وجوب الاحتياط؟ لماذا لا يندرج في قوله تعالى حتى يبين لهم ما يتقون؟ إذا قال شارع للناس قفوا عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتهام في الحلقة، هذا لم يبين للناس ما يتقون. يا أبا اتقوا، لا ترتكبوا الشبهات، بين لهم ما يتقون. فلو تنزلنا عن الإشكال الأول والثاني، لكن في الإشكال الثالث على السيد الصدر، ماذا نقول؟ نقول غاية ما ذكرتم أن الآية تدل على البراءة الشرعية بالمعنى، لأن دليل وجوب الاحتياط مستاق لتبيين ما يتقون. اتقوا الشبهات بعد. ومن العجيب أنه في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا استفاد من الآية أن العذاب ينافي عدله تعالى، إهنان يقول العذاب ينافي رأفته تعالى، لأنه لا يعترف، هو ما يعترف بالبراءة العقلية، ما يعترف بأنه يقبح العقاب قبل وصول البيان، يقول لا، بمجرد الشك في التكليف يحسن العقاب لولا الترخيص من الشارع على ارتكاب الشبهة. ما عرفنا شنو فرق بين الآيتين. وقوة، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. العذاب ينافي عدله تعالى، هنا العذاب لا ينافي عدله تعالى، أحيانا ينافي رأفته وفضله وكرمه. شنو فرق؟ فالإنصاف أن هذه الآية الثانية أيضا لا تدل على البراءة الشرعية. وأما بقية الآيات فنذكرها في الليلة القادمة إن شاء الله، وننتقل إلى الأدلة الروائية على البراءة الشرعية. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.